بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قول المؤلف رحمه الله باب سجود السهو وغيره من التلاوة والشكر. السهو في اللغة العربية يطلق على الغفلة والذهول والنسيان، وهذه الأشياء هي كما قال بعض أهل اللغة كلمات مترادفة أو متقاربة، السهو والغفلة والذهول والنسيان هي متقاربة. وقد تكلف بعض أهل اللغة التفريق بين السهو وبين النسيان تكلفا، والواقع أنه ليس بينها فروق تذكر، فالسهو هو الغفلة عن شيء فلا يتذكره. أما في الاصطلاح الشرعي فالمقصود بالسهو هو النسيان في الصلاة بزيادة أو نقص أو سهو، فهذه أسبابه: زيادة في الصلاة أو نقص ويكون ذلك عن غير تعمد، أو سهو فلا يدري كم صلى ولا ماذا صلى. وقولنا أو سهو يقصد الفقهاء بالشك كما قال الإمام النووي في المجموع وغيره التردد في الشك، وهذا هو معناه في اصطلاح الفقهاء. الشك هو التردد في الشيء مطلقا، يعني بغض النظر عن حصول الترجيح عندهم او تساوي الطرفين. اما الاصوليون فانهم يقصدون بالشك ما استوى طرفاه، يعني تساوى عنده الامران، مثل انسان شك في صلاته لا يدري كم صلى ثلاثا او اربعا، فتقول له رجح، قال لك والله لا ادري، فقل حاول، يغلب على ظن الشيء قال لا ادري بالضبط، يعني 50% انني صليت ثلاثا و 50% انني صليت اربعا، فهذا يسمى عند الاصوليين شك، وهو ايضا عند الفقهاء شك. لكن لو قال والله انا اشك لكن كانني ارجح انني صليت اربعا او اظن اني صليت اربعا، فهذا ايضا يسمى عند الفقهاء شك. اما عند الاصوليين فلا يسمى شكا بل يسمى ظنا، يعني الراجح يسمى ظنا. فالمقصود ان قولنا هنا او شك على اصطلاح الفقهاء، يعني بغض النظر عن ترجيح احد الطرفين او استواء الاحتمال. والسهو في الصلاة غير السهو عن الصلاة، فهما سهوان: السهو الاول السهو عن الصلاة، وهذا ذنب عظيم توعد الله تعالى عليه بالويل، قال عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماحول. والسهو عن الصلاة كما قال المفسرون قد يكون بتأخيرها عن وقتها، وقد يكون بتركها أحيانا، وقد يكون بالتقصير والتفريط في ظهورها وركوعها وسجودها وخشوعها. أما السهو في الصلاة فهو ما ذكرنا، أن يزيد فيها ناسيا أو ينقص ناسيا أو يشك في عمل من أعمال الصلاة، وهذا حصل حتى للنبي صلى الله عليه وسلم كما سوف يأتي في هذه الأحاديث، وكان حصوله من النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بأمته، ليبين لهم أحكام سجود السهو ويدلهم عليها بقوله وبفعله صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكر الإمام ابن القيم وغيره. وقد روى الإمام مالك في موطئه في كتاب الصلاة أو في الصلاة كتاب السهو باب العمل في السهو، قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لأنسى أو أنسى لأسنة، إني لأنسى أو أنسى لأسنة، أي إنني لأنسى في الصلاة أو أنسى في الصلاة، يعني نسب التنسئة حينئذ إلى غيره، إن الله تعالى ينسيه في الصلاة شيئا ليسن لأمته ويبين لهم أحكام النسيان والسهو في الصلاة. وهذا الحديث كما أسلف رواه مالك في موطئه بلاغا، قال بلغني، وبلاغات الإمام مالك معروف في الموطأ، وقد وصلت بلاغاته إلا أحاديث يسيرة أربعة لم توصل، وهذا الحديث أحدها، فهو لم يوجد موصولا كما ذكر الإمام ابن عبد البر، لم يوجد هذا الحديث موصولا عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من الطرق، ومثله أربعة أحاديث، ثلاثة أحاديث ورابعها ثلاثة أحاديث أخرى معروفة في كتاب الموطأ للإمام مالك. فالحديث إذن لا يصح ولم يرد في شيء من الطرق لا موصولا ولا منقطعا، ولو صح لكان حجة على أن النسيان والسهو بمعنى واحد، وهذا سبقا بينا أنه معروف عند أهل اللغة، ولكان حجة أيضا على أن نسيانه صلى الله عليه وسلم من أجل أن يبين لأمته، وهو أيضا معنى واحد، ولكن الحديث لا يصح. وقد قال الله عز وجل في كتابه: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. فلهذا قدر الله تعالى وشاء، حيث استثنى هنا في هذه الآية، شاء سبحانه أن ينسى رسوله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وقد ينسى في الصلاة شيئا من القرآن أحيانا، كما جاء في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم دعا لأبي بن كعب وقال: كأي من آية أذكرنيها كنت أنسيتها. فينساها في وقتها وليس نسيانا مطلقا، إنما ينساها في ذلك الوقت وفي تلك اللحظة. ومن باب الاستطراد أقول: هذا الحديث ذكرت أنه واحد من أربعة أحاديث لا توجد موصولة خارج الموطأ وهي بلاغات. أما الأحاديث الثلاثة الباقية فهي: الحديث الثاني منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أولي أحمار الأمم من قبله أو ما شاء الله تعالى من ذلك، فكأنه تقاصر أعمار أمته فأعطاه الله عز وجل ليلة القدر وهي خير من ألف شهر. هذا الحديث الثاني. والحديث الثالث هو أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كان آخر ما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن قال: يا معاذ أحسن خلقك للناس، يا معاذ أحسن خلقك للناس. والحديث الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنشأت بحرية، يعني السحابة، إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة، يعني شرة معطاءة مثقلة بالمطر، إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة. هذه الأحاديث الأربعة لم توجد موصولة في غير الموطأ ولا في الموطأ بطبيعة الحال، لأنه حتى في الموطأ قال بلغني. ها؟ الأول حديث الثالث: إني لأنسى أو أنسى لأسنة. الثاني أنه صلى الله عليه وسلم أري أعمار أمته، أري أعمار الأمم من قبل أو ما شاء الله، فكأنه تقاصر أعمار أمته فأعطاه الله تعالى ليلة القدر وهي خير من الشهر. والثالث أنه صلى الله عليه وسلم عم معاذ انه قال اخر ما عهد الي النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يا معاذ احسن خلقك للناس. والرابع اذا انشات بحريه ثم تشاءمت فتلك عين غدقت. هذه لم تولد من سوره الموقع ولا في غيره كما ذكر الامام ابن عبد الله ووافقه عليه كثير من اهل الحج. ولكن قال الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي في شرحه للموقع او في نظمه على الموقع قال وقد رأيت بعض متقن السنن من حاز في كل العلوم كل فن أو من حاز في خير العلوم كل فن عزى إلى مثل الصلاح أن وصل أربعة أخبار في كل صفة. عزى إلى مثل الصلاح يعني الإمام أبا عمرو ابن الصلاح عزى إلى نجل الصلاح أن وصل أربعة الأخبار يعني الأخبار الأربعة التي ذكرنا أربعة الأخبار الكل اتصل يعني وبناء عليه تكون جميع الأخبار التي ساقها الإمام مالك في الموطأ بلاغا موصولة خارج الموطأ على هذا الكلام. ولكن الواقع أن كون هذه الأخبار وجدت موصولة بأسانيد لا يعني أن هذه الأسانيد صحيحة بل قد تكون ضعيفة بل قد تكون دون ضعيف في أحيانا بل قد تكون الأسانيد منقطعة فيتفطن بذلك. على كل حال نعود إلى موضوع السهو والنسيان. فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم سهى في الصلاة وسهوه في صلاته رحمة بأمته من أجل أن تبين لهم أحكام سجود السهو. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله قال يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أشياء يعني في السهو يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أشياء سلم من اثنتين فسجد وسلم من ثلاث فسجد والزيادة يعني في الصلاة كما سوف يأتي تفصيل والزيادة والنقصان وقام من اثنتين ولم يتشهد. فذكر الإمام أحمد رحمه الله خمسة صيغ أو خمسة أحوال سهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ عنه ذلك. قال الإمام الخطابي رحمه الله أيضا قال المعتمد عند أهل العلم هذه الأحاديث الخمسة يعني التي أشار إليها الإمام أحمد في ما صحت وهي حديث ابن مسعود في التشهد حديث ابن مسعود وحديث ابن بحيرة وهو حديث الليلة وسندرسه الآن إن شاء الله تعالى وحديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري وكلها مما ساقه المصنف ذلك فهي خمسة أحاديث. أما النووي رحمه الله فقد ساق في كتابه المجموع ستة أحاديث منها أربعة من أحاديث الباب وأسقط أحد حديثي ابن مسعود وساق لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه حديثين وساق حديثا عن عبد الرحمن ابن عوف. أما المصنف رحمه الله فقد ساق في هذا الباب باب سجود السهو ساق فيه تسعة أحاديث مما يتعلق بسجود السهو وسوف تأتي تفصيلا منها حديث ابن بحينة الآن ندرسه ومنها حديثان عن أبي هريرة ومنها حديث عن عمران بن حصين ومنها حديث أبي سعيد ومنها حديث ابن مسعود ومنها حديث عبد الله بن جعفر ومنها حديث المغيرة بن شعبة ومنها حديث عمر ومنها حديث ثوبان. فتلك تسعة أحاديث في السهو. ثم ساق بعدها ثمانية أحاديث في سجود التلاوة ثم ساق بعدها ثلاثة أحاديث في سجود الشكر. ومما يلحظ أن المصنف رحمه الله جمع هذه الأنواع كلها في باب واحد التلاوة سجود الشكر وسجود التلاوة وسجود السهو. وهذا مسلك خاص وإلا في الغالب أن المصنفين من المحدثين والفقهاء يفردون سجود السهو لباب خاص. حتى المصنف نفسه في كتبه الأخرى أفرد أو يفرد سجود كما نجد مثلا في ترخيص الحديث يفرد سجود السهو بباب الخاص لكثرة مسائله وأحكامه وأحاديثه وكثرة خلافه وهكذا سائر الفقهاء. أما سجود التلاوة وسجود الشكر فربما جمعها الأكثرون في باب واحد لقلة مسائلها وقلة أحاديثها. ننتقل بعد ذلك إلى حديث عبد الله ابن بحينة رضي الله عنه. هل في أحد يحفظ هذا الحديث؟ يعني كأننا لم نطالبكم به ولهذا لم يحفظه الإخوة. على كل حال حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الظهر فقام من ركعتين الأوليين ولم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. والحديث رواه السبع يقول المصنف وهذا اللفظ للبخاري وفي اللفظ الآخر وهو إحدى روايات مسلم أنه قال بعد قوله حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس يكبر في كل سجدة ويسجد ويسجد الناس معه مكان ما نسي من صلاة. الحديث يقول المصنف أخرجه السبعة وهم معروفون أصحاب الكتب الستة مضاف إليهم الإمام أحمد وهذا اللفظ الذي ساقه المصنف أولا هو لفظ البخاري. فالحديث رواه البخاري في كتاب السهو باب من يكبر في سجدتي السهو وهذا لفظه. وكذلك رواه مسلم في كتاب المساجد باب السهو في الصلاة والسجود له. وقد رواه أيضا أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد كما أشار المصنف بقول رواه السبعة ورواه غيرهم أيضا كثير من الأئمة. بل هذا الحديث من الأحاديث التي قل من صنف في سجود السهو إلا ذكره فهو مشهور جدا وهو أحد الأحاديث الخمسة التي أشار إليها الإمام أحمد وذكرها الخطابي وكذلك ذكرها النووي في المجموع كما أسلف. ومما رواه أيضا الإمام مالك في الموطأ والشافعي في المسند والدارمي في سننه وأبو عوانة والبيهقي والبغوي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والطحاوي والدارقطني والبيهقي وابن حبان وابن خزيمة وابن جارود وخير. صحابي الحديث هو عبد الله بن مالك ابن بحيلة عبد الله ابن مالك ابن بحينة وقد سبق ذكره وترجمته في غير موضع. قوله في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين قوله في الركعتين معناها قام في ما معناها هنا بعد أي قام بعد الركعتين الأوليين ولم يجلس للتشهد الأول سهوا. فقوله في معناها بعد فقوله ولم يجلس توكيد لقوله قام هو توكيد لقوله قام فهو كقول بعضهم فيما نقل من الشعر أقول له ارحل لا تقيمن عندنا. فقوله لا تقيمن عندنا هي بدل من قوله ارحل. والحديث فيه مسألة السجود السهو عن نقصان إذا نقص في الصلاة نقصا يجبره سجود السهو وأن هذا السجود يكون قبل السلام كما سجد النبي صلى الله عليه وسلم هنا قبل أن يسلم وقد انتظر الناس تسليمه فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. وهذه المسألة سوف تأتي مع غيرها فيما بعد، وذلك لأن مسائل سجود السهو يصعب عرضها مجزأة، إذ هي تتعلق بأحوال سجود السهو زيادة ونقصا وشكا أسبابها، والخلاف يدور في هذه المسائل الثلاث كلها. فرأيت أن الأوفق والأنسب أن نعرض أقوال العلماء والراجح منها ضمن المسألة كلها بعدما نمر على الأحاديث الأخرى المتعلقة بسجود السهو. فقد اختلف أهل العلم في السجود للسهو متى يكون قبل السلام ومتى يكون بعده، فقال بعضهم يكون قبل السلام أبدا، وقال بعضهم يكون قبل السلام في أحوال معينة، وقال بعضهم يكون قبل السلام فيما ورد به الحديث وما عدا، يكون بعد السلام فيما ورد به الحديث وما عدا ذلك يكون قبل السلام، في مسائل الأوفق والأنسب في تفصيلها أن لا يكون الآن بل يكون بعدما نسوق جملة من الأحاديث المتعلقة بالبحث. فالمناسب هو عرض الخلاف بعد تلك الأحاديث، وسيكون إن شاء الله تعالى في درس قادم. في الحديث عدة مسائل أو عدة فوائد. الفائدة الأولى أن السجود للسهو عن نقص يكون قبل السلام، أن السجود للسهو عن نقص يكون قبل السلام، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نقص في صلاته التشهد الأول فسجد قبل السلام، وهذا كما تقرأ هو مذهب الإمام مالك في مثل هذه المسألة، والشافعي أيضا، والإمام أحمد، لأن الحديث فيه نص أنه سجد قبل السلام، وكذلك هو مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة وفي هذه الحالة التي هي نسيان التشهد الأول. الفائدة الثانية مشروعية تكبيرات الانتقال، مشروعية تكبيرات الانتقال، أن يكبر في كل قصر ورفع وسجود ونهوض، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر وهو جالس، وفي الرواية الأخرى رواية مسلم قال يكبر في كل سجدة، يكبر في كل سجدة، فهو دليل على مشروعية تكبيرات الانتقال، وهي واجبة كما سبق بيانها لمحافظة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، حتى لو كان الانتقال لسجود سهو كما في هذا الحديث، حتى لو كان الانتقال لسجود سهو كما في هذا الحديث، أو كان الانتقال أيضا لسجود تلاوة كما في أحاديث أخرى ستأتي، ما دام أن سجود التلاوة في صلب الصلاة فلا يصح ما يفعله البعض أنهم ينتقلون في صلب الصلاة بلا تكبير للسهو أو للتلاوة. الفائدة الثالثة وجوب التشهد الأول، وأنه ليس بسنة ولا ركن، وجوب التشهد الأول، وجوب التشهد الأول، وأنه ليس بسنة ولا ركن. فأما أنه ليس بسنة فقد يستدل لذلك بدليلين، أولهما أنه جبره صلى الله عليه وسلم بسجود السهو هنا، أنه جبره صلى الله عليه وسلم بسجود السهو هنا، وهذا الدليل قد يعترض عليه بعضهم بأن السنن قد يسجد لها للسهو أحيانا على ما سوف يأتي بيانه، فنسني بالدليل الآخر وهو ما جاء في بعض رواية مسلم عن عبد الله بن بحيرة، يعني إحدى روايات مسلم في حديث الباب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فقوله وعليه جلوس دليل على أن الصحابة كانوا يفهمون أن الجلوس للتشهد الأول واجب، لأن قوله عليه دليل أنه واجب عليه، وأنه قام ولم يعني قام وهو لم يجلس، هذا دليل على أنه ليس بسنة. فأما الدليل على أنه ليس بركن فلأنه لو كان ركنا لم يجبره سجود السهو لا عمدا ولا سهوا. وقد احتج بعضهم بهذا الحديث عين وذاته على سنية التشهد الأول والأمر كما ذكر. الفائدة الرابعة وجوب متابعة الإمام في مثل هذه الحالة. وجوب متابعة الإمام في مثل هذه الحالة، يعني إذا قام الإمام ناسيا ولم يجلس للتشهد الأول وجب على المأمومين أن يقوموا معه ويتابعوه في ذلك، لأن المجزوم المقطوع به أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاموا معه حين قام عن التشهد الأول ولم يقعدوا. الفائدة الخامسة فيه دليل على أن المصلي إذا استتم قائما للركعة الثالثة ناسيا للتشهد الأول فإنه لا يعود إلى التشهد الأول، أنه إذا استتم قائما وقد نسي التشهد الأول يعني قام للركعة الثالثة فإنه لا يعود إلى التشهد الأول إذا ذكره، يعني لو ذكره بعدما استتم قائما لا يعود إليه. وهذا هذه المسألة فيها تفصيل للعلماء وسوف يأتي ذكرها في حديث المغيرة بن شعبة وهو ضمن الأحاديث البلوغ وهو خاص في هذه المسألة حيث نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن الرجوع بعدما يستتم قائما، فنفس المسألة إن شاء الله تعالى هنا. أما الرواية الثانية وهي رواية مسلم يتبع في كل سجدة وهو جالس ويسجد ويسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس، فهو في صحيح مسلم في الموضع السابق في كتاب المساجد كما أسلف موجه الرواية ثلاث فوائد. الفائدة الأولى أن التكبير ليس خاصا بالسجود الأول بل هو السجدتين معا لقوله يكبر في كل سجدة. الفائدة الثانية أنه يكبر وهو جالس ثم يسجد، فهذا هو الظاهر من قوله يكبر في كل سجدة وهو جالس ويسجد ويسجد الناس معه، فظاهر اللفظ أنه يكبر وهو جالس ثم يسجد بعدما يكبر. هذا وجه. وقد جاء في حديث أبي هريرة المتفق عليه ومضى معنا في كتاب الصلاة ذات صفة الصلاة ما يدل على غير هذا. هل يذكر أحد منكم حديث أبي هريرة في محل التكبير، يعني هل يكبر قبل الانتقال أو معه أو بعده؟ الحديث أبي هريرة حديث أبي هريرة يكبر حين يقوم ويكبر ثم يكبر حين يرفع ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. وقد اختصرت الحديث ذكرت منه ما يتعلق بهذا، فيحتمل ان يكون هذا من باب التنوع ويكون احيانا يكبر مع الحركه واحيانا قبلها واحيانا بعدها، ويحتمل ان يكون المقصود في حديث الباب حديث عبد الله بن بحينة انه يكبر اي يبدا التكبير وهو جالس ويتمه وهو ينتقل الى السجود. الفائده الثالثه من روايه الحديث في صحيح مسلم ان السجود سجود السهو جبر لما نقص من صلاته، حيث قال الصحابي مكان ما نقص من الصلاة، فهو يدل على أن السجود جبر لما نقص من الصلاة، فقول مكان ما نسي من الجلوس يدل على ذلك، ولكن هذا القول هو قول من الصحابة وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أن يكون اجتهاد من الصحابة عرفه بملابسة الحال وهو اجتهاد صائب، وإما أن يكون بنى ذلك على شيء سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال الصنعاني إن هذا الكلام مدرج من قول الصحابة، فهل ما قاله الصنعاني يسلم له أن هذا كلام مدرج؟ ها؟ نعم. يقول كما نسي من الجلوس هذا مدرج. نعم. صحيح لا يسلم به صنعان قوله انه مدرج، لان الحديث كله من قول الصحابي يحكي فيما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا ادراج. اذن صحيح ان هذا القول ليس يعني متعلق بالفعل حينما هو من تفسير الصحابي لما حدث، ولكن لا يسمى مدرجا في الواقع، لان الحديث كله من قول الصحابي فلا ينطبق عليه تعريف المدرج عند علماء المصطلح. هذا، واسال الله تعالى ان يجعل هذا العمل من الاعمال الصالحه المقربه اليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ونتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.